شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة الليلة من حلقات الإفتاء التي نقدمها من شبكة بصائر والشبكات أو المجموعات المتعاونة معها. في حلقة الليلة نستضيف لكم فضيلة الشيخ محمد بن مختار الحسن، رئيس المجلس العلمي للشبكة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأوجب الله سبحانه وتعالى بيان الوحي للناس، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يتقول عليه بغير علم. قال تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. سنبدأ الإجابة إن شاء الله متوكلين على الله، قائلين فيما نعلم ما نعلم، وفيما لا نعلم لا نعلم. نبدأ بحلقة إن شاء الله. السؤال الأول: ما هي علامات البلوغ التي توجب الصوم على المرأة؟ علامات البلوغ مشتركة، هي بالنسبة للنساء، هنالك مشترك بين الرجال والنساء، وهو بلوغ السن 18 وخروج المني، وهنالك علامات خاصة بالنساء دون الرجال، وهو إتيان دم الحيض أو الحمل. السؤال الثاني يسأل سائل أو سائلة: عمل عليه قضاء رمضان وأراد أن يقضي أيام من رمضان، الأيام التي في ذمته، وكلما قضى منها أياما أدركه عذر حتى جاء رمضان الثاني أيضا وأفطر منه، فبقي عليه قضاء دين من الرمضانين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فعليه القضاء أو عليه القضاء كلما تمكنت من ذلك أو كلما تمكن من ذلك، وكلما أدركه العذر أفطر. ثم إذا أدركه رمضان وليس له عذر وعليه بقية من دين كان بإمكانه أن يصومها ولم يكن له عذر في تركها، فعليه الكفارة الصغرى، وهي أن يكفر عن كل يوم مدة من طعام. يسأل عن النصاب في الذهب المصفى والموجود في الحجر. وفي الحقيقة النصاب، إذا قلنا إن الموجود الآن في الذهب حكمه حكم الركاز، فيستخرج فيه الخمس بعد تصفية الذهب، لأن الذهب لا يستخرج منه الزكاة، لا تستخرج الزكاة من الذهب وهو مشوب بغيره. فإذا خلص الذهب وقلنا إن ما يخرج من هذا المعدن حكمه حكم الركاز ففيه الخمس، وإذا قلنا إن حكمه حكم المعدن ففيه ربع العشر. نعم. السؤال الموالي: امرأة طلقت البتة فأرادت قريبتها أن تبحث لها عن رجل يتزوجها لتحل لزوجها الأول، فوجدت رجلا فطلبت منه أن يبحث لها عن رجل يتزوج قريبتها حتى تتمكن من العودة إلى الزوج الأول. بحث، لكنه أي الرجل الذي أراد البحث بدأ له أن يتزوج هذه المطلقة المبتوتة، وتزوج المبتوتة ثم فارقها بعد 3 أسابيع، فهل تحل لزوجها الأول؟ تسأل السائلة. إذا كان الرجل الذي تزوجها يريد إحلالها لزوجها الأول فنكاحه فاسد ولا تحل لزوجها الأول، وإن كانت نيته هو أن يتزوجها رغبة فيها لا ليحلها لزوجها الأول فالنكاح صحيح ولها أن تعود إلى زوجها الأول. فالمدار إذن على نية الرجل الذي تزوج المفتوتة، فإذا كانت نيته تحليلها لزوجها الأول فهذا فاسق والنكاح فاسد ولا تحل به زوجها الأول، فإن كانت تزوجها رغبة في زواجها فما بدا له أن يطلقها فالنكاح صحيح ولها أن تعود إلى زوجها الأول. السؤال يقول: امرأة طلقت وهي رجعية فأرادت أو جاء رجل يخطبها وهي تريد الرجل الثاني الذي جاء يخطبها في العدة، فعلم بذلك زوجها الأول فأراد اختشاعها فامتنعت. أولا، خطبة المرتشعة لا تجوز لأنها زوجة، هذا أولا. الثاني، أن امتناعها من الزوج الأول صاحب الرجعة، امتناعها من العودة له حتى انقضت عدتها لتتزوج الثاني، أقول إذا كان زوجها الأول ارتشع في العدة فهي زوجته ولا عبرة برفضها هي. الرجعية ليس بوسعها أن تمتنع من الارتشاع، فزوجها أحق بعصمتها، فإن كان زوج الأول قد ارتشعها فهي زوجة الزوج الأول ونكاحها الزوج الثاني نكاح السفاح. وأقول إن خطبة الرجل الثاني للمعتدة الرجعية أمر حرام لا يجوز. السلام عليكم. نعم. إذن السؤال يقول: صندوق تبرع للنساء انضمت إليهن بعض المحتاجات التي كانت تستفيد من الصندوق. يقول السؤال: فهل هؤلاء المحتاجات التي انضمن إلى الصندوق يمكن أن يستفيدن منهن أو يمكن أن يستفيد من الصندوق؟ نعم، أقول يجوز أن يستفيد من الصندوق، لأن الصندوق وضع للحاجة العامة، فأي محتاج كان من أهل الصندوق ومن غيره له أن يستفيد منه. السؤال يقول: عامل للتوصيل يوصل بعض الأطعمة مثلا إلى زبائن لشركة ومتجر وله نسبة من ربح الشركة مع ذلك الزبون، أو الربح المستفاد من ذلك الزبون يعطى لحامل هذه البضاعة أو الطعام الذي لا يدري ما هو، هل هو حلال أم حرام، يكون له نصاب أو أجر بنسبة من الربح المتحصل عليه من الزبون. أولا، هذا فيه جهالات كثيرة. أولا، النسبة التي أعطيت له الأجر هي نسبة مجهولة، وهذه إشارة، والإشارة لا بد أن تكون فيها النسبة محددة، بمعنى المبلغ الذي سيتلقاه في الإشارة وعلى الإصال محدد، لأن الإشارة أخت البيع، لا بد من تحديد الأجرة فيها. هذا أولا، فلا يجوز أن أحمل أو أكون رسولا أو عاملا بنسبة معينة مجهولة. هذا أولا. الثاني، أنه لا يجوز أن أجر على ما لا أعلم، على حمل ما لا أعلم، فقد يكون المحمول خنزيرا، قد يكون خمرا، فأكون شريكا في ذلك. نعم. لأن التعاون على الحرام لا يجوز. نعم. بالتالي لا بد أن يكون المحمول الذي أرسله جائز التوصيل، وأن تكون الأجرة التي سأتقاضها محدودة معلومة، بأن تدفع لي مثلا $100 للتوصيل أو $200 للتوصيل أو $50 للتوصيل، وأنا أعرف أن الموصل، أن البضاعة التي أرسلها جائزة، لا جائزة في ديني وليس في ديني الباعث يعني الشركة، معنى أنه لا يجوز لي أن أجر على إيصال خمر ولا على بيع خمر. ألا إذا كنت فهمت السؤال، هو الذي ظهر من قراءة السؤال مرة ومرتين. سؤال يسأل عن يمين الحج، أي أن الجهة المسؤولة عن الحج في الوزارة تستحضر مريد الحج هل سبق عن الحج أم لا، فيريد أن يوري مثلا، هل يجوز له ذلك أن يحلف على التورية؟ أقول لا يجوز، لأن النية لأن اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف أي الذي استحلفك تكون اليمين على نيته. بالنسبة لسؤال الأخت التي أختها متزوجة من رجل آخر يضربها ويهينها ولا ينفق عليها وهي ترضى بذلك وتريد أمها أن تتدخل في الموضوع، أقول لا تتدخل أمها في الموضوع، لأن الحق لها في النفقة وهي قد تنازلت عن حقها في النفقة. ويبدو من السؤال أن هذه المرأة لا تطيع أمها ولا ليست برة بأمها ولا تخضع لنصائح الأم، فالأم عليها أن تتخلى عن ذلك، نعم، ولا تطالب قاضيا ولا ترافع عند قاض ولا غيره وتترك بنتها وزوجها، نعم، فقد رضيت بقطع النفقة وقد رضيت بضرب زوجها لها فتتركها وشأنها.
اسمه وزام الصير.
بالنسبة للسائلة تقول هل لي أن أصل أختي هذه مع ما هي عليه من عقوق أمها؟ لك أن تهجرها، صاحب المعصية يجب هجره، اللهم إلا إذا كانت معذورة من ناحية العقل، إن كانت لا تنطبق قواها العقلية فطبعا هذه غير مخاطبة، وهذا ما يفهم سؤالك أنها يعني عندها مشكلة عقلية، فهي طبعا تعتبر ناقصة العقل توصل وصل رحمها، ما إذا كانت كاملة العقل وتهجر أمها وتعقها فلا يجرك صلتها لأنها عاصية وصلتها عون لها على المعصية فيجب هجرها حتى تتعظ وتعود. طبعا سؤال آخر يقول امرأة طالبت من زوجها الطلاق وهي حامل، فقال أو قال إنه طلقها حتى إذا وضعت قال لها لم أطلقك إنما كنت أضمر شيئا آخر غير الذي قلت. أنا أقول إذا تلفظ بلفظ الطلاق فإن الطلاق ليس لفظ الطلاق، يعني ما تألف من طاء ولا من وقاف هذا صريح الطلاق ولا نية فيه. وأما إذا كان كن عن الطلاق بعض الألفاظ غير الصريحة فهذا له نيته، وبالتالي كثير من الأزواج ليس لهم معرفة بالفقه ولا بأحكام النكاح، وبالتالي إذا كان الزوج قد تلفظ بلفظ الطلاق وسمعته يقولها قد طلقتك فليست له نية، لأن صريح الطلاق لا نية فيه، وصريح الطلاق هو ما كان فيه له الطاء واللام والقاف فطلقتك وأنت طالق وأنت مطلقة، فهذا صريح الطلاق وليس فيه نية. نعم، تسأل السائلة أنها تريد أن تخرج إلى أمها، أمها تطلبها وزوجها يمنعها، فهل لها أن تخرج بغير إذن زوجها مع العلم أنها إذا لم تخرج غضبت عليها أمها؟ الفقهاء يقولون أن المرأة لها أن تزور والديها مرتين في الشهر، كل شهر مرتين، فليس لزوجي أن يمنعها من زيارة والديها في الشهر مرتين، وما فوق ذلك فلزوجي منعها من ذلك. وهي مسألة طبعا لا بد فيها من أن ترفع القضاة حتى يبتوا في شأنها. إذن زيارة هذه الوالدين تزور والديها إذا كانت الطريق مأمونة كل شهر مرتين، هذا حقها وحق والديها، أما مع ذلك فهو حق لزوج. سائلة تسأل أنها عاهدت الله سبحانه وتعالى أن لا تستعمل حبوب منع الحمل، فما بعد ذلك احتاجت لاستعمال هذه الحبوب. أقول قد عاهدت الله سبحانه وتعالى على ذلك فلا يجوز لها نقض العهد. الله سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن العهد كان مسؤولا فاتفي بعهدها. تسأل سائلة عن امرأة مثلا عندها عذر برد مثلا أو تتضرر بمس الماء، بمعنى أنها تتيمم لا تقدر على مس الماء لضر نزل بها، إذا أصابها بول ولدها ماذا تفعل؟ أقول: إذا طهارة الحدث أقوى من طهارة الخبث، لأن طهارة الحدث مجمع على وجوبها، أي الطهارة للصلاة من الحدث، فإذا كان الشارع قد عذرها في ذلك فإنها معذرة في طهارة الخبث لأنها دون ذلك، لكن ينبغي أن تتحفظ، بمعنى أن تلبس للصلاة ثوبا آخر وأن تضع الوقاية بينها وبين ولدها. لكن إذا أصابها البول بحيث إذا مست بالماء تضررت فلا يجوز ذلك، لأنه إذا سقط عنها الوضوء فلأن تسقط عنها طهارة الخبث أولى، لأن طهارة الخبث دون طهارة الحدث، لكن تتحفظ، بمعنى لا تضع الولد على ثوبها الذي تصلي فيه وأن يكون لها ثوب خاص للصلاة. أيضا عندها سؤال آخر، نفس السائلة تقول أنها نوت أن تتصدق لكنها لم تفعل ذلك، تسأل ماذا عليها؟ قولوا لا أدري. تقول أيضا نفس السائلة التي أجبنا على سؤاليها، تقول: هل للمرأة أن تستظهر بعد 60؟ لا، 60 في النفاس هي أقصى حد تترك فيه المرأة الصلاة، ولا استظهار بعد 60. تسأل السائلة عن الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاثنين والثلاثاء والسيب له الأربعة بين الصلاة والعصر، هذا حديث مشهور معروف. نعم. سؤال يقول: إمام قام من الثانية دون أن يجلس لجلسة الوسطى فجذبه أحد المأمومين جذب الإمام فرجع الإمام رجع لجلسة الوسطى، أي أن مأموما آخر ظل واقفا ينتظر الإمام حتى يقوم من جلسة الوسطى، ثم إن الإمام سجد البعدية بعد ذلك. الإمام لا يلزمه سجود بعدي، هذا أولا. الثاني أن المأموم الذي ظل واقفا ينتظر الإمام بطلت صلاته لأن متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري. يسأل السائل: ما هو واجب المسلم نحو إخوته المسلمين المضطهدين في مشارق أرض مغربها؟ حقه أن يحزن لما أصاب المسلمين من الضعف والاستكانة والذلة، وهذا لبعض ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهذا من ذنوب هذه الأمة، لكن التضرع إلى الله سبحانه وتعالى عند النوازل وأمر مرغوب فيه مشروع، وقد ذم الله سبحانه وتعالى كفرة المشركين أنهم لم يكونوا يتضرعون قال تعالى: هؤلاء إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذ هؤلاء المستضعفين منهم فيه، وأن يلم شعث هذه الأمة، وأن يسر أمرها، ويختار لها من يقودها ويصلح بالها، إنه سميع مجيب. سائلة تسأل عن امرأة يسكن معها أقرباء فيهم المحرم وفيهم الأجنبي، ويتعايشون ولهم قرابة حميمة بعضهم من بعض. فتقول: بعض الأحيان يدخل علي أحد هؤلاء الأقارب ممن ليس محرما فأسهو فأسلم عليه، أي أصافحه، فهل في هذا شيء؟ قل: نعم في هذا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحموة، يعني أخو الزوج، هل يدخل على زوجة أخي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. وأنا في الحقيقة لا أفهم كثيرا، أو أقول لا أفهم كيف يقع السهو في مصافحة الأجنبية غير المحرم. أستبعد كثيرا أن يقع التصافح بين أجنبي وأجنبية ويكون ذلك سهوا. يسأل سائل عن ثياب الأطفال إذا وضعت في الماء والصابون وغسلت فهل تطهر؟ طبعا هي لا تطهر، لأن بشرط الطهارة أن تكون بالماء المطلق، لكن الصغار غير مطالبين بالطهارة أصلا لأنهم لا يصلون. المهم أن تكون نقية، وهذا يحصل به النقاء، أن تضع في ماء وصابون، فطبعا لا يحتاج أن نضعها في الماء المطلق لأنهم غير مخاطبين بالصلاة. المهم أن تكون ثياب الأطفال نقية حتى لا تتضرر أجسادهم من النجاسة، حتى لا تتأثر ثياب حاملهم بالنجاسة. أما بالنسبة للكبير مثل الرجل أو المرأة، تضع ثيابها النجسة ويضع ثيابه النجسة في ماء وصابون ويغسل ثم يضعهما بعد ذلك في الماء المطلق، أقول العكس هو الأولى، هو أن يضعهما في الماء، أن يضع ثيابه في الماء المطلق أولا حتى إذا طهرت وضعها بعد ذلك في الماء والصابون، لأنه إذا خلط الماء والصابون وضع عليه الماء قد لا ينفصل الصابون عن الثوب إلا بعد عسر، فيكون الماء المصبوب عليه ممسوجا بالصابون إما طعما وإما لونا وإما رائحة. فالأفضل لمن عنده ثياب يريد أن ينظفها بالماء والصابون أن يضعها في الماء المطلق أولا ثم بعد ذلك يضعها في الماء والصابون. السؤال يقول: الجهاز الموضوع في المعدة من جهة الأنف، المفصول بالمعدة من جهة الأنف للتغذية مثلا، قد ترجع منه بعض السوائل، ترجع مع الجهاز، أي تعود من المعدة مع الجهاز لتصيب ثوبا مثلا، لكنها قد لا تكون متغيرة، فيعطى هذا الراجع من الطعام حكم القيء أم لا؟ أي يعطى حكم القيء إذا كان غير متغير عن الطعام، بأن كان لونه لون الطعام ورائحته رائحة الطعام فهذا طاهر، وما يتغير بأن أصبح لونه لون العذرة ورائحته رائحة العذرة فهذا يخرج القيء عن الطاهرية إلى النجاسة، وكذلك أيضا هذا الذي يخرج. فإذا كان متغير عن الطعام بأن كانت رائحته رائحة العذرة أو لونه لون العذرة فيكون نجسا، إذن حكمه حكم القيء، والقيء إذا تغير فصار في حكم العذرة رائحة ولونا صار نجسا، فحكم هذا الذي يخرج من الأنف عائدا من المعدة حكم القيء. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لك الحمد على متتالي آلائك ونعمك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على جميع أنبيائك ورسلك وملائكتك الكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستجيب دعانا يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي لها معدنا. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسجونين المظلومين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم أجل لهم بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم نصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بكل متكبر جبار عنيد لا يؤمن بكتابك ولا برسلك. اللهم عليك بمن يحارب دينك وأهل دينك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.
إلى هذا الحد نصل إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات الإفتاء التي نقدمها من شبكة بصائر. في نهايتها نسأل الشيخ أن يختم لنا الدعاء.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.